يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده، والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل إلى أن يقول: وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدتي هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 27 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة، بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي. كانت الحلقة الماضية بمثابة مقدمة للجزء الثالث من أجزاء هذا البرنامج، دارت حلقات الجزء الأول حول حسن البنا، ودارت حلقات الجزء الثاني حول سيد قطب. وأما حلقات الجزء الثالث فإنها تدور حول واقعنا الشيعي. عنوان البرنامج أساسا لم يطرح لا في الجزء الأول من هذا البرنامج ولا في الجزء الثاني، السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. مشكلتنا مع المد الإخواني، مع المد القطبي، والذي اختصرته بهذا العنوان السرطان القطبي الخبيث، مشكلتنا ليس أن السنة هم الذين أقحموا هذا الفكر الخبيث في ساحتنا الشيعية، ولا الإخوان فعلوا ذلك بأنفسهم، ولا جهات حكومية أرادت الإساءة إلى التشيع، ولا أناس من صغار الشيعة. المشكلة أن الذين أقحموا هذا الفكر وفتحوا أبواب الساحة الثقافية الشيعية لهذا السرطان الخبيث هم مراجعنا وعلماؤنا الكبار من الطراز الأول. وأحزابنا الشيعية العريقة، هؤلاء هم الذين فتحوا الأبواب لهذا الفكر الخبيث. مشكلتنا الكبيرة بالنسبة لي على الأقل ولمن يعاني من نفس هذه المشكلة في ساحتنا الشيعية العراقية، وما يكون في ساحتنا الشيعية العراقية فإنه ينتقل بشكل طبيعي سلس إلى كل المناطق الشيعية في العالم العربي. ففي العراق هناك النجف، النجف بكل تأريخها، والنجف بكل هيبتها في نفوس الشيعة أنا كانوا، والنجف بكل زعامتها الدينية التي يتمسك بها الشيعة في كل مكان، على الأقل الشيعة المتدينون يتمسكون بالزعامة النجفية. مع أن عدد الشيعة في إيران أكثر، مع أن الحكومات في إيران فيما سلف
حكومات شيعية، ومنذ سنة 1979 بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية نشأت الجمهورية الإسلامية في إيران. مع كل هذه الإمكانات ومع ما صار لقم من إعلام وتأثير شرقا وغربا حيثما كان الشيعة يقطنون، ولكننا رأينا بأم أعيننا ورأى الجميع كيف أن النجف بعد سقوط النظام البعثي الإجرامي سلبت الأضواء من قم ومن غير قم، فالنجف لها تأثيرها سابقا وفي هذا الوقت وفيما يأتي من الأيام. لذا جل حديثي في هذا البرنامج أوجهه إلى ساحتنا الشيعية العراقية بشكل خاص، وبالضمن يكون الحديث عن الساحة الشيعية في كل مكان. للتشيع في العالم جناحان: الجناح العراقي والجناح الإيراني، وبهذين الجناحين يطير التشيع. وللتشيع في العراق بشكل خاص جناحان: الجناح النجفي والجناح الكربلائي. وهذه القضية ليست خاصة بمقطع زمني معين، وإنما هذا الأمر جرى في السابق ولا زال يجري في أعماق التاريخ. في أعماق التاريخ الشيعي التشيع في العراق يطير بهذين الجناحين، بالجناح النجفي والجناح الكربلائي، والتشيع في العالم يطير بجناحين أيضا، بالجناح العراقي والجناح الإيراني. آثار السرطان القطبي الخبيث موجودة عند الشيعة في الهند وعند الشيعة في باكستان، وما الجماعة الإسلامية التنظيم الديني السياسي للمودود إلا امتداد لجماعة الإخوان المسلمين بنحو وبآخر. حسن البنا أسس جماعة الإخوان المسلمين سنة 1928 ميلادي، أما المودود فقد أسس الجماعة الإسلامية سنة 1945 ميلادي. وكلا الطرفين أحدهما تأثر بالآخر، فجماعة الإخوان المسلمين تأثرت بالجماعة الإسلامية في باكستان، والجماعة الإسلامية في باكستان تأثرت بجماعة الإخوان المسلمين في مصر. وفيما بين الطرفين روابط وثيقة جدا. أنا هنا لا أريد الحديث عن هذه الجهة. السرطان القطبي الخبيث آثاره في شيعة الهند، في في شيعة باكستان وفي شيعة أفغانستان وفي سائر المناطق الشيعية. في إيران آثار هذا السرطان واضحة إذا ما أردنا أن نتفحص ماذا جرى وماذا يجري على أرض الواقع في ساحة التشيع الإيراني. والحال هو هو وبشكل أعمق، آثار السرطان القطبي الخبيث في الساحة الشيعية العراقية أكثر وأكثر، والسبب واضح، الإيرانيون لا يتكلمون العربية، وهذا السرطان لغته لغة عربية، وما ترجم من كتب سيد قطب أو من كتب الأخوان عموما إلى اللغة الفارسية كان شيئا محدودا وقليلا. هناك مهتمون في الجو الإيراني بالفكر القطبي، وهؤلاء لا يشكلون مساحة كبيرة، ربما لشخوصهم أهمية لما لهم من تأثير على الواقع الشيعي بشكل عام. آثار السرطان القطبي واضحة جدا في شيعة الخليج العربي، في شيعة دول الخليج، وواضحة جدا في شيعة لبنان وبلاد الشام وفي كل بقاع الأرض. والمشكلة تبدأ من النجف، لكنني لابد أن أسلط الضوء على الجناح الشيعي الإيراني. الآثار الإخوانية والقطبية في إيران ظهرت بشكل واضح قبل أن تظهر بشكل واضح في العراق. البدايات كانت مع مرجع ديني سياسي، السيد أبو القاسم الكاشاني رحمة الله عليه، كان في النجف، والده أحد الشخصيات العلمية من مراجع الطبقة الثانية ومن الشخصيات البارزة التي اشتركت في الأحداث التي عرفت فيما بعد بثورة 20 في العراق. والده سيد مصطفى الكاشاني كان في النجف، ذهب إلى إيران، مرجع ديني وسياسي في نفس الوقت، وكان له تأثير كبير على الشارع الإيراني. وقصته طويلة في مواجهة الشاه وفي تأييد مصدق الذي كان معارضا للحكم آنذاك، بحيث أنقل لكم هذه اللقطة السريعة. مصدق حين اختاره الشاه رئيسا للوزراء رغما عنه، لم يكن راضيا بذلك، ولكن أبو القاسم الكاشاني جعل الناس ينزلون إلى الشوارع ويرغمون الشاه على ذلك، وجرت انتخابات والقصة لها حكاية ولها تفصيل. مصدق ضغط على الشاه في أن يعطيه المسؤولية الكاملة لإدارة أمور الجيش، فيكون وزيرا للدفاع في نفس الوقت الذي هو رئيس الوزراء. الشاه رفض ذلك، مصدق قدم استقالة، الشاه فرح بذلك ووافق على الاستقالة بشكل سريع، وعين رئيسا جديدا للوزراء أبو القاسم الكاشاني خلال 4 أيام. جعل الناس ينزلون في الشوارع، مما أجبر الشاه على أن يقيل رئيس الوزراء الجديد وأن يعيد مصدق إلى رئاسة الوزراء وأن يعطيه السلطة الكاملة على الجيش الإيراني برغم أنفه. أنا هنا لا أريد أن أحدثكم عن هذه الفترة الزمانية من التاريخ الإيراني، إنما أريد أن أنقل لكم صورة عن مدى تأثير هذا المرجع الديني والسياسي. السيد أبو القاسم الكاشاني رحمة الله عليه توفي سنة 1962 ميلادي. رجاء أعرضوا لنا صورة السيد الكاشاني. هذه صورة السيد أبو القاسم الكاشاني رحمة الله عليه. السيد أبو القاسم الكاشاني الشخصية الأولى التي فتحت الأبواب للفكر الإخواني وللثقافة الإخوانية. أبو القاسم الكاشاني بحكم تصديه للعمل السياسي وفي مقطع زماني معين انغمس انغماسا شديدا في الأجواء السياسية، ونشأت على البعد فيما بينه وبين حسن البنا نشأت علاقة وطيدة جدا، وأخذت تتوثق شيئا فشيئا، واتفق على أن يلتقيا في الحج في مكة، وعقد اتفاقية قوية ومتينة فيما بينهما، فيما بين مشروع حسن البنا السياسي الديني وفيما بين مشروع السيد أبو القاسم الكاشاني السياسي الديني أيضا. وهناك كلام كثير نقل البعض منه في الكتب والمصادر التي أرخت لتلك الفترة، والبعض الآخر نقل بشكل شفهي، وقطعا هناك أشياء لم تنقل، تلك هي أسرار العمل وتلك هي الأسرار الحقيقية للاتفاقيات. ولكن مما عرف عن الأمور التي اتفق عليها أن يكون هناك مؤتمر واسع جدا في طهران، تحضره القيادات الإخوانية المهمة وسائر الشخصيات الأخرى المنتشرة في البلدان الإسلامية التي لها صلة بالأخوان أو صلة بالسيد الكاشاني. لا نملك كثيرا من التفاصيل عن ذلك، ولكن هناك أمر يمكن أن يخبرنا عن مدى العلاقة الوثيقة فيما بين الكاشاني وفيما بين البنا وجماعة الإخوان المسلمين. حين قتل حسن البنا سنة 1949 ميلادي، يبدو أننا صرنا في وقت قريب من أذان العشاءين النجفي، لذا سأذهب بكم إلى فاصل أذان العشاءين النجفي وبعد ذلك أعود إليكم كي أكمل الحديث. نذهب إلى هذا الفاصل. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين النجفي كنت أتحدث عن مدى قوة العلاقة الوثيقة فيما بين المرجع الشيعي الديني السياسي أبي القاسم الكاشاني رحمة الله عليه وبين حسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين. حسن البنا قتل سنة 1949 ميلادي، قتل قصاصا. هو أصدر الأوامر بقتل النقراشي، وأولياء دم النقراشي استعانوا بالحكومة فقتلوه قصاصا وثأرا لدم قتيلهم. ولذا هذا الحديث عن الشهادة والاستشهاد حديث هراء، هذا لا معنى له، الحقائق على أرض الواقع هكذا تقول. فحينما قتل حسن البنا سنة 1949 وبدأ الإخوان يلملمون أوضاعهم، فرشحوا عدة شخصيات لتسنم منصب المرشد العام، وإن كان دار في أوساطهم آنذاك بأن يجعلوا هذا اللقب، هذا العنوان، المرشد العام خاصا بحسن البنا، وأن يعطوا لقب الرئيس للمسؤول الجديد، للزعيم الجديد، لأنهم هكذا يعتقدون أنهم لن يجدوا شخصا بمستوى حسن البنا. هناك صحيفة مصرية من صحف سنة 1950 ميلادي تنشر على صفحاتها صور المرشحين لرئاسة جماعة الإخوان المسلمين. هناك 7 أشخاص، أحد هؤلاء الأشخاص هو المرجع الشيعي أبو القاسم الكاشاني، وهذا يكشف لنا عن مدى العلاقة الوثيقة والرابطة المتينة فيما بين أبو القاسم الكاشاني وحسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين. رجاء كنترول روم أعرض لنا صورة هذه الصحيفة المصرية الصادرة في سنة 1950 ميلادي. هذه صورة الصحيفة، رجاء لتكون الصورة مكبرة على الشاشة حتى تكون الصورة واضحة وتكون الكتابة واضحة أيضا. ماذا كتب في هذه الصحيفة؟ أحد هؤلاء سيكون رئيس الأخوان المسلمين. وتلاحظون الشخصيات التي وضعوا صورها، نبدأ من أعلى الصفحة، حسن الهضيبي والذي صار بعد ذلك مرشدا للأخوان المسلمين، محمد صالح حارب باشا، الأستاذ صالح عشماوي، آية الله الكاشاني، محمد علي علوية باشا، الأستاذ عبد الرحمن الساعاتي. عبد الرحمن الساعاتي هذا هو شقيق حسن البنا. الأستاذ عبد الحكيم عابدين هذا هو راسبوتين جماعة الإخوان المسلمين، أحد المرشحين لأن يكون مرشدا عاما للإخوان المسلمين. ومرت حكايته علينا، ومرت قصة غزواته الجنسية في صفوف نساء جماعة الإخوان المسلمين، والحكاية هي هي. هذا في الأجواء السنية، وفي الأجواء الشيعية المسؤول كلما زاد فسادا كلما زاد رتبا، وهذا نحن لمسناه. أصهار المراجع، أولاد المراجع، كلما ازدادوا فسادا كلما زادت صلاحياتهم التي تمنح لهم من قبل المرجع. كلما اشتكى الناس من فساد صهر من أصهار المرجع أو ولد من أولاده أو من وكلائه المقربين المدللين، الناس الذين يشتكون ستشوه سمعتهم ويكذبون، وهؤلاء الأشخاص الذين اشتكي عليهم ستمنح لهم صلاحيات جديدة وستكتب لهم الرسائل التي توثقهم أكثر وأكثر. هذه القضية موجودة في مكاتب مراجعنا الأجلاء وفي مكاتب قيادات أحزابنا الشيعية الدينية وفي كل واقعنا الشيعي في وجهته الدينية وفي وجهته السياسية، والأمر هو هو. فهذا عبد الحكيم عابدين بعد مقتل المرشد، في زمان المرشد كان المرشد حسن البنا حاميا له، بعد مقتل المرشد لماذا؟ لأن المنظومة هي هكذا، لأن المنظومة تقدر الفاسدين وتفتح الأبواب لهم. على أي حال، لا شأن لنا براسبوتين الجنس والدين في جماعة الإخوان المسلمين، وإنما الحديث عن مرجعنا الشيعي، عن السيد أبي القاسم الكاشاني. فها هو مرشح لأن يكون رئيسا لجماعة الإخوان المسلمين. قطعا لن يرشح شخصية شيعية ويفتح لها الأبواب ما لم تكن هذه الشخصية الشيعية قد فتحت لهم الأبواب على مصارعها، ما لم تكن هناك منافع متبادلة. لا يمكن أن يفكر الأخوان المسلمون بأن يرشحوا مرجعا شيعيا إيرانيا كي يكون رئيسا وزعيما ومرشدا عاما للإخوان المسلمين. البرنامج لم يكن تاريخيا، أنا لا أريد أن أتحدث عن التفاصيل التاريخية، وإلا ففي جعبة معلوماتي الكثير من هذه المعلومات. البرنامج يتتبع آثار السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، هذا هو ما يتحرك حوله وباتجاهه هذا البرنامج. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. شخصية إيرانية شيعية دينية سياسية معارضة للنظام الشاهنشاهي، السيد مجتبى نواب صفوي رحمة الله عليه، والذي أعدمه النظام الشاهنشاهي سنة 1955 ميلادي. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن تاريخ السيد نواب صفوي. السيد نواب صفوي من الشخصيات التي أثرت تأثيرا كبيرا في إيجاد رابطة وعلاقة وثيقة فيما بين جماعة الإخوان المسلمين والوسط الديني الشيعي الإيراني، على الأقل الذين كانوا على علاقة ورابطة بالمرجع الذي تحدثت عن قبل قليل، أبو القاسم الكاشاني. فالسيد مجتبى نواب صفوي كانت تربطه علاقة وثيقة جدا، وكان تابعا للسيد أبي القاسم الكاشاني. رجاء أعرضوا لنا بعض صور السيد مجتبى نواب صفوي، أعرضوا لنا صوره. هذه الصورة الأولى، صورة شخصية له. أعيد لنا الصورة السابقة، هذه الصورة صورة شخصية للسيد مجتبى نواب صفوي، الصورة التي بعدها مع المرجع الديني السياسي أبو القاسم الكاشاني. هذا هو السيد أبو القاسم الكاشاني، وهذا سيد مجتبى نواب صفوي. الصورة التي بعدها، هذه الصورة للسيد نواب صفوي مع مجموعة من قيادات، من رموز، من رجالات الإخوان المسلمين، وواضح صورة سيد قطب، الشخص الذي وضع كوفية أو غطاء على رأسه بجانب السيد مجتبى نواب صفوي، هذا هو سيد قطب. رجاء إذا يمكن أن تقربوا الصورة كي تكون واضحة. فهذا هو سيد قطب، وهذا مجتبى نواب صفوي. إذا هناك صور أخرى أعرضوها لنا رجاء. وهذه أيضا صورة للسيد مجتبى نواب صفوي حينما زار القاهرة، حينما زار القاهرة والتقى بقيادات الإخوان المسلمين وبقيادات وشخصيات دار التقريب، وهو الآن مع الشيخ الخفيف من الشخصيات البارزة القريبة من دار التقريب ومن جماعة الإخوان المسلمين. هذه مجموعة من صور السيد مجتبى نواب صفوي رحمة الله عليه. أسس حركة فدائيان إسلام، والتي تعني باللغة العربية فدائيو الإسلام. فدائيان إسلام تعني فدائيو الإسلام. أسس هذه الحركة نفس المتبنيات التي تبناها حسن البنا، وتبناها سيد قطب، وتبنتها جماعة الإخوان المسلمين، كان يتبناها السيد مجتبى نواب صفوي، إزالة الفوارق فيما بين المذاهب، وكذلك استعمال السلاح والمواجهة المسلحة مع النظام الشاهنشاهي، والأمر فيه تفصيل. خلاصة الكلام، شخصية كان لها أثر كبير في فتح الأبواب لجماعة الإخوان المسلمين وللفكر القطبي، حيث أنهم ترجموا العديد من كتب سيد قطب، أتباع سيد مجتبى نواب صفوي ترجموا العديد من كتب سيد قطب ومن فكر الإخوان إلى اللغة الفارسية، وفتحوا الأبواب لهم بشكل واسع على الساحة الشيعية في إيران، وكانوا على تواصل وثيق ووثيق جدا. سيد مجتبى نواب صفوي تواصل مع الإخوان المسلمين في مصر وبشكل قوي، ومع الإخوان المسلمين في سوريا، ومع الإخوان المسلمين في العراق. هذا الكتاب أئمة الشر، الإخوان والشيعة أمة تلعب في الخفاء، لثروة الخرباوي. وهذه الطبعة دار نهضة مصر للنشر، الطبعة الأولى 2013 ميلادي. في صفحة 153، وهذه الحادثة منقولة في مصادر عديدة ومعروفة جدا، لأجل الفائدة أقول ربما من أفضل الكتب التي يستعان بها لمعرفة العلاقة بين الإخوان المسلمين والشيعة في إيران. هناك كتاب لشخصية إيرانية وهي تعمل في السلك الدبلوماسي الإيراني، الأستاذ عباس خاميار، إيران والإخوان المسلمين، المفروض إيران والإخوان المسلمون، ولكن العنوان هو هكذا، إيران والإخوان المسلمين، عباس خاميار. تعريب عبد الأمير الساعدي، الطبعة الأولى بيروت 1997، مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق. هذا الكتاب أساسا هو رسالة ماستر، رسالة ماجستير للأستاذ عباس خاميار، أشار إلى هذا في صفحة 11 تحت عنوان سطور قبل المقدمة. يقول في سياق حديثه: خاصة أن هذا البحث هو في الواقع رسالة ماجستير تمت مناقشتها في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران، وحصلت على درجة امتياز شرف. فهذا الكتاب لمؤلف إيراني ومن المسؤولين في الحكومة الإيرانية، إلى الآن هو يشتغل في الحقل الدبلوماسي. وهذا الكتاب أئمة الشر، الأخوان والشيعة، أمة تلعب في الخفاء، لثروة الخرباوي، لمحامي أخواني كان من رموز الأخوان وبعد ذلك خرج منهم، وكتب عدة كتب لكشف أسرار جماعة الأخوان المسلمين. فمن جملة ما كتب هذا الكتاب والذي يتحدث فيه عن العلائق والروابط فيما بين الأخوان والشيعة بنحو عام، ولكنه يركز على شيعة إيران وعلى الرموز والشخصيات الإيرانية. هناك كتب أخرى كثيرة تتناول هذا الموضوع، لكنني وجدتها مشحونة بالمعلومات الخاطئة وبالأكاذيب. هذا لا يعني أن كل شيء في هذين الكتابين معلومات دقيقة، ولكن أفضل ما كتب في هذا الباب هذان الكتابان إلى الآن من وجهة نظري. في صفحة 153 من أئمة الشر لثروة الخرباوي: عندما زار نواب صفوي سوريا وقابل الدكتور مصطفى السباعي، مصطفى السباعي هو المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، عندما زار نواب صفوي سوريا وقابل الدكتور مصطفى السباعي المراقب العام للإخوان المسلمين هناك، اشتكى إليه الأخير أن بعض شباب الشيعة في سوريا ينضمون إلى الحركات العلمانية والقومية، فصعد نواب إلى أحد المنابر وقال أمام حشد من الشبان الشيعة والسنة: من أراد أن يكون جعفريا حقيقيا فلينضم إلى صفوف الإخوان المسلمين. من أراد أن يكون جعفريا حقيقيا فلينضم إلى صفوف الإخوان المسلمين. ومثل هذا الكلام موجود أيضا في أوساطنا الشيعية العراقية، ربما نأتي عليه في حينه. ولكن هذه الكلمة كلمة في غاية الخطورة، أن تصدر من رمز ديني سياسي شيعي: من أراد أن يكون جعفريا حقيقيا فلينضم إلى صفوف الإخوان المسلمين. أنا عندي سؤال صغير جدا، أقول: هل يرضى إمامنا جعفر بذلك؟ فسيد مجتبى نواب صفوي يقول: من أراد أن يكون جعفريا حقيقيا فلينضم إلى صفوف الإخوان المسلمين. سؤالي هو هذا: هل يرضى إمامنا جعفر الصادق بذلك؟ أنتم ماذا تقولون؟ بالنسبة لي الصورة واضحة، قد أكون أكثر اطلاعا منكم على أحاديث إمامنا الصادق، ربما أكون أكثر حفظا منكم للأحاديث المروية عن إمامنا الصادق خصوصا في تفسير القرآن. بالنسبة لي القضية واضحة، فما يأتي من فكر إخواني ومن فكر قطبي يتنافر ويتناقض 100% مع الفكر الذي يأتينا من جعفر بن محمد صلوات الله عليهما. على أي حال، أنا هنا لا أريد أن أحاكم أحدا، هذه الحلقات أريد أن أتتبع الآثار الواضحة للسرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. قطعا حين سافر إلى القاهرة وعقدوا له الندوات وألقى خطابا في جامعة القاهرة، جمعوا له الطلاب والأساتذة وألقى خطابا قويا جدا، فسيد مجتبى نواب صفوي كان خطيبا متمكنا وكان متحدثا قادرا، وضعوا له برنامجا مفصلا حينما جاء إلى القاهرة وحينما ذهب إلى سوريا أيضا وحينما ذهب إلى العراق، وكل ذلك في أحضان جماعة الإخوان المسلمين. هو قبل هذا درس فترة من الزمان في النجف ورجع بعد ذلك إلى إيران، ولكنني الآن لا أتحدث عن زمان دراسته النجفية، أتحدث عن الزمان الذي تعاضدت نشاطاته السياسية والتبليغية والإعلامية مع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في مصر وسوريا والعراق. الكتاب الذي بين يدي الجهاد ضد الجهاد لأحمد المسلماني، دار ليلى للنشر والتوزيع والطباعة. المهندسين القاهرة مصر، أحمد المسلماني، الجهاد ضد الجهاد، صفحة 160. ويروي الشيخ معن العجلي، شخصية عراقية، الشيخ معن العجلي من مدينة سوق الشيوخ ومن عشائر حتشام، وسوق الشيوخ من أقضية محافظة ذي قار، شيعي في الأساس ولكنه تسنن وصار سنيا، وحتى بعد تسننه فإنه ذهب إلى النجف ودرس في حوزة النجف مع أنه كان سنيا، له علاقات وثيقة بحزب الدعوة الإسلامية، وله صداقة مع مؤسس وأحد المؤسسين الكبار لحزب الدعوة الإسلامية السيد طالب الرفاعي. معا العجلي في كتابه الفكر الصحيح في الكلام الصريح، وفي فصل محطم العرش البهلوي. العرش البهلوي يعني العرش الشاهنشاهي الإيراني، هذا العنوان وهذا اللقب وهذا الوصف هو للسيد مجتبى نواب صفوي. فماذا يقول شيخ معن العجلي في عام 1954؟ كنت في فندق شعبي واقع على شط دجلة، جاء المرحوم محمد محمود الصواف المراقب العام للإخوان المسلمين في العراق، أول شخصية عراقية سنية ارتبطت بجماعة الإخوان المسلمين، وكان على علاقة وثيقة بحسن البنا، كانت تربطه رابطة وثيقة بحسن البنا، وممن كانوا في حاشية حسن البنا. محمد محمود الصواف سني من الموصل، ذهب للدراسة في الأزهر وارتبط بحسن البنا وبجماعة الإخوان المسلمين، ولما رجع إلى العراق أسس جماعة الإخوان المسلمين في العراق وصار هو المراقب، هو المرشد العام لها. شيخ معن العجلي يقول: جاء المرحوم محمد محمود الصواف المراقب العام للإخوان المسلمين في العراق يناديني: يا فلان يا فلان، تعال 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 تعال، سلم على زعيم فدائيان إسلام، هذا هو المجتبى نواب صفوي. كان صفوي عائدا من مصر، وقد ألقى الصواف كلمة ترحيب به في حضور الإخوان الجزائري المعروف الفضيل الورتلاني، وهو أيضا من حاشية حسن البنا وممن اعتمد عليه وعليهم البنا في ما سمي بثورة اليمن، بثورة أحرار اليمن، حينما غدر حسن البنا بإمام الزيدية في اليمن، وكان ذلك عن طريق الفضيل أو الفضيل الورتلاني. ولما انتهى الصواف تحدث نواب وقام بالهجوم على الشاه وهدد بقتله في حديثه في خطابه، وبعد ذلك رجع إلى إيران نواب صفوي، وبعد حوادث اعتقل وصدر عليه الحكم بالإعدام. لما صدر عليه الحكم بالإعدام ماذا يقول؟ ولما صدر الحكم بالإعدام على مجتبى نواب صفوي اضطربت جماعة الإخوان المسلمين وهبت لإنقاذه. يقول الشيخ معن العجلي: لقد تنادى الإخوان من مختلف الفروع لإنقاذ نواب صفوي بالتخطيط لاختطافه من معتقله، وحضر لهذا الغرض إلى بغداد الشيخ علي طنطاوي والناشط الإخواني كامل الشريف مع عدد من فدائيي الإخوان، من فدائي الإخوان يعني من التنظيم السري الإرهابي. قام مراقب الإخوان في العراق محمد الصواف وكامل الشريف وعلي طنطاوي بزيارة رئيس الوزراء محمد فاضل الجمالي لتوسيطه لدى الشاه لمنع إعدام نواب، فطلب منهم رسائل مكتوبة من رجال الدين موجهة إلى ملك العراق من أجل الوساطة مع الشاه. كان الأخوان متشككين في إمكانية إنقاذ نواب عبر الوساطة والتوقيعات، واستعدوا للخطة البديلة في حال رفض الشاه طلبات العفو، وذلك بالقيام بعملية اقتحام للسجن واختطافه من داخله. لكن الأخوان سرعان ما فوجئوا بتنفيذ حكم الإعدام في نواب صفوي قبل أن يجمعوا الرسائل أو يستعدوا للاقتحام. ماذا ينبئنا ذلك؟ ينبئنا عن علاقة وثيقة جدا، علاقة بهذا المستوى قطعا لابد أن تكون قد اشتملت على اتفاقات. هذه الاتفاقات ما هي؟ نحن لا نعلم أسرارها، ولكن لابد أن سيد مجتبى نواب صفوي رحمة الله عليه قد فتح الأبواب بشكل واسع وقدم التسهيلات لهم كي يتحركوا في الوسط الشيعي. فالأخوان يريدون أن يحكموا العالم، هكذا يفكرون، وإلى هذه اللحظة هم يفكرون بهذه الطريقة. وربما سأحدثكم وسأعرض عليكم وثيقة مهمة من الوثائق السرية لجماعة الإخوان المسلمين في الحلقات القادمة، تتحدث وبشكل صريح عن استراتيجية وعن مخطط وعن برنامج لإقامة دولة عالمية يحكمها الإخوان المسلمون. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. قبل الفاصل الدرامي كنت أحدثكم وأقرأ عليكم كلاما كتبه معا العجلي في كتابه، وأيضا جاء ذكر محمد محمود الصواف أول أخواني في العراق. رجاء أعرض لنا صورة معا العجلي. هذه صورة معا العجلي، هل هناك من صور أخرى؟ وهذه صورة ثانية. واعرضوا لنا صور الصواف، هذه صورة له في شبابه في الأيام الأولى التي ذهب فيها إلى الأزهر، الصورة التي بعدها، وهذه الصورة لو تقرب أكثر فهناك سيد قطب موجود في هذه المجموعة، الصورة التي بعدها هذه الصورة مع الملك فيصل ملك السعودية، الصورة التي بعدها هذه الصورة له في أخريات أيامه محمد محمود الصواف الموصلي. أعتقد أن ما ذكرته فيما يرتبط بالمرجع الشيعي أبي القاسم الكاشاني وبالسيد مجتبى نواب صفوي رحمة الله عليهما صار واضحا، وكيف أنهما فتح الأبواب على مصارعها للفكر الإخواني وللفكر القطبي. الكاشاني توفي 1962 ميلادي، وأما نواب صفوي فقد أعدم في سنة 1955 بالضبط بعد أن رجع من سفرته الأخوانية ما بين مصر وسوريا والعراق. هناك شخصية أكثر تأثيرا وأكثر أهمية من الشخصيتين المتقدمتين، المرجع الشيعي الكبير السيد حسين البروجردي رحمة الله عليه. السيد حسين البروجردي، رجاء أعرضوا لنا صور السيد حسين البروجردي. هذه صورة السيد حسين البروجردي رحمة الله عليه، الصورة التي تليها. هذه الصورة تجمع فيما بينه وبين المرجع الديني السياسي السيد أبو القاسم الكاشاني. فهذا هو السيد حسين البروجردي، والذي يجلس إلى جانبه هو السيد أبو القاسم الكاشاني رحمة الله عليهما. صورة التي بعدها، وهذه صورة للسيد البروجردي في أخريات أيامه. هذه صور السيد حسين البروجردي المرجع الشيعي المعروف. في زمانه توثقت العلاقة أكثر وأكثر مع جماعة الإخوان المسلمين، فالسيد البروجردي أرسل وكيله شيخ محمد تقي القمي رحمة الله عليه، كان وكيلا للسيد حسين البروجردي، أرسله إلى مصر. فحينما وصل إلى مصر، إلى أين ذهب؟ ذهب إلى جماعة الإخوان المسلمين، ذهب بشكل مستقيم إلى حسن البنا. أين كان ينام؟ أين كان يبيت؟ وكيل المرجع البروجردي شيخ محمد تقي القمي كان منامه ومبيته في المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين، فحسن البنا هيأ له مكانا مناسبا في مقر جماعة الإخوان المسلمين في المقر العام، فكان على تواصل دائم مع حسن البنا. رجاء أعرض لنا صورة الشيخ محمد تقي القمي، أعرض لنا صورته. هذه صورة الشيخ محمد تقي القمي، وكيل المرجعية العام هناك، فقد أطلق السيد البروجردي يده في التصرف وفي التعاون والعمل مع الأزهر، مع جماعة الإخوان المسلمين. هناك صورة أخرى للشيخ محمد تقي القمي مع رجال التقريب السني الشيعي. الشيخ محمد تقي القمي هو الثالث في الصورة لمن ينظر إلى شاشة التلفزيون من جهة اليسار، من ينظر إلى شاشة التلفزيون بحسب ما أرى أمامي من جهة اليسار، الثالث هو الشيخ محمد تقي القمي، وبعده يأتي شيخ بجانبه، ثم صاحب الطربوش هو حسن البنا. فحسن البنا هو الواقف فيما بين الشيخ محمد تقي القمي، هناك شيخ يقف، شيخ أزهري، وهناك حسن البنا. دار التقريب، من الذي أطلق عليها هذا العنوان حسن البنا؟ حسن البنا هو الذي أطلق هذا العنوان على دار التقريب، وهو الذي تعاون إلى أبعد حد مع الشيخ محمد تقي القمي في إنجاح هذا المشروع، بل إن حسن البنا كان يرى أن هذا المشروع مشروع له. قطعا الدعم المادي من المرجعية الشيعية في قم من السيد حسين البروجردي، كان يغدق السيد حسين البروجردي بالأموال الطائلة والكثيرة على وكيله في مصر الشيخ محمد تقي القمي، وكانت الأموال تذهب إلى دار التقريب، إلى المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين. هناك مخطط كتبه شيخ محمد تقي القمي بمثابة اقتراح لدار التقريب بخط يده. هذه الصورة لهذا المخطط نشرها ثروة الخرباوي في كتابه أئمة الشر في صفحة 293 في باب الوثائق. هناك مخطط كتبه ورسمه محمد تقي القمي بمثابة خارطة أولية لدار التقريب. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة. هذه هي الوثيقة. إذا تقرؤون في رأس الوثيقة، ماذا كتب في رأس الوثيقة؟ إذا يمكن أن تقرب، في رأس الوثيقة ماذا كتب؟ هذه الكتابة بخط الشيخ محمد تقي القمي. ماذا كتب؟ إنشاء جمعية السنة والشيعة، هو هكذا سماها، الذي سماها بدار التقريب حسن البنا. يعني هذه التسمية التي تستعمل الآن في البلدان الإسلامية وفي الوسط الشيعي، فعلا هم الشيعة هم الذين يؤسسون دار التقريب ويدفعون الأموال، فهذه التسمية كانت من حسن البنا لا من السيد البروجردي ولا من وكيله الشيخ محمد تقي القمي. ومثلما هو وضع العنوان هو وضع القوانين ووضع الفكر، فحسن البنا كان أكفأ بكثير من الشيخ محمد تقي القمي. وأدل دليل على ذلك الخطأ الإملائي في كتابة الشيخ محمد تقي القمي، كيف كتب كلمة إنشاء، وضع الهمزة على الألف وكأنه كتب فعلا أنشأ. وهذه القضية قضية موجودة على طول الخط عند العمائم الشيعية، هذه هي العجمة التي تحدثت عنها يوم أمس، العجمة في الكتابة، العجمة في القراءة، العجمة في الخطابة، العجمة في التأليف، على طول الخط. رجاء نعرض الوثيقة مرة ثانية حتى ينظر ويدقق المشاهدون فيها. كتابة موجودة في أعلى الورقة، هناك خطأ إملائي. إنشاء جمعية السنة والشيعة، المقترح اسمها دار التقريب، وهذا الاسم أخذه من حسن البنا لما وضع المخطط وكتب في السطور الأخيرة. هناك كتابة قد لا تكون واضحة بالنسبة للمشاهد، أنا سأقرأها عليكم. ماذا كتب في هذه السطور؟ كتب في هذه السطور حضرة الأستاذ المفضال حسن أفندي البنا: السلام عليكم ورحمة الله، رأيت أن يكون هذا تصوري لجمعية التقريب، ولك الحق في أن تعدل ما تشاء، ولكن لي رأي أرجو أن نعالجه معا، هو وجود علماء سنة يحاربون الجعفرية ويتقولون عليها بغير علم، مثل الأستاذ محب الخطيب، يعني محب الدين الخطيب، والشيخ طه الساكت، والشيخ السبكي، وكلي أمل في قدرة فضيلتك على ضمهم للجمعية، فإذا كانوا معنا سقطت حجتهم في التقول علينا. ثم بعد ذلك المخلص الأمين محمد القمي مع توقيعه. فهذا هو وكيل المرجعية الشيعية في مدينة قم، شيخ محمد تقي القمي. لا حاجة لنا للوثيقة إذا ما أردتم إخفاءها. بين يدي كتاب عنوانه حياة الإمام البروجردي وآثاره العلمية واتجاهه في الفقه والحديث والرجال، لتلميذ من تلامذته المقربين لديه، من المقربين للسيد البروجردي، الشيخ محمد واعظ زادة الخراساني، الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. الناشر المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، الإعداد سيد جلال الدين مير آغائي، تاريخ الطبع، الطبعة الأولى 1421 هجري قمري. نقرأ شيئا مما جاء في هذا الكتاب. لن أقرأ شيئا كثيرا، وإنما أخذ فلاشات سريعة. في صفحة 91 ماذا كان يقول السيد البروجردي من متبنياته؟ فقه الشيعة على هامش فقه أهل السنة. مراده أن أحاديث أهل البيت هي بمثابة حاشية على أحاديث السنة. فقه الشيعة على هامش فقه أهل السنة. كان الأستاذ يعتقد أنه يمكن فهم روايات الأئمة عليهم السلام وأقوالهم بشكل أفضل من خلال مراجعة الروايات والفتاوى الشائعة لأهل السنة في عصر أئمة أهل البيت. وكان يقول أحيانا فقه الشيعة على هامش فقه أهل السنة. ولذا حين وضع المخطط للكتاب الذي جمع تحت إشرافه، تحت إشراف السيد البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، كتاب كبير، كتاب جمعت فيه أحاديث أهل البيت في الأحكام والفتاوى، في الأحكام الفقهية والفتاوى. فماذا كان يريد السيد البروجردي؟ هذا الكلام مذكور في صفحة 114-115 بالمختصر، لا أريد أن أقرأ فأحتاج إلى وقت طويل. أراد أن يجمع مع حديث أهل البيت أحاديث المخالفين، وأمرهم بذلك، وبدأوا يشتغلون على هذه القضية، ولكنه تراجع بعد ذلك وقال لهم احذفوا أحاديث المخالفين. لماذا؟ عذره هذا أن الناس عندنا لا يتحملون هذا في وقتنا الحاضر، وإني أخاف الفتنة فنكلها إلى وقت مناسب. فهو أمرهم بحذف أحاديث المخالفين لا لأن أهل البيت يريدون ذلك، لا لأن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يريد ذلك، وإنما خوفا من الناس. هذا هو تلميذه ينقل هذا الكلام، يعني هو مقتنع أن يضيف أحاديث المخالفين إلى أحاديث أهل البيت، باعتبار أن حديث أهل البيت هو حاشية على حديث المخالفين. هذا من متبنيات السيد البروجردي رحمة الله عليه. من ذلك أنه كان يعتقد بأن الرجوع إلى فتاوى علماء أهل السنة، وأنا أقرأ من صفحة 183 وما بعدها، من ذلك أنه كان يعتقد بأن الرجوع إلى فتاوى علماء أهل السنة يسهل السبيل لفهم روايات أهل البيت. لماذا؟ لأن هذه الروايات صدرت غالبا تعليقا على الفتاوى الرسمية الرائجة آنذاك، فروايات أهل البيت هي حاشية على روايات وأحاديث وفتاوى المخالفين. هذا المنطق يعجبكم أو لا؟ ما هي هذه البوابات التي فتحها مراجعنا للفكر الإخواني، للفكر القطبي، للفكر المخالفي لمنهج الكتاب والعترة؟ ثم يقول تلميذه واعظ زاد خراساني: أن السيد البروجردي كان يفصل بين الظاهرة الأموية وظاهرة أهل السنة في التاريخ. والله هذا المنطق مخالف لمنطق أهل البيت 100%، ولكنني لا أريد أن أعلق، أنا فقط هنا أشير إلى آثار وأعراض السرطان القطبي في الساحة الثقافية الشيعية، أو في ساحة الثقافة الشيعية. فالسيد البروجردي كان يفصل بين الظاهرة الأموية وظاهرة أهل السنة في التاريخ. من يقرأ زيارة عاشوراء يعرف خطأ هذا الكلام 100%. زيارة عاشوراء واضحة وصريحة، فهي تتحدث عن من أسس أساس الظلم، وتتحدث عن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وتلعن أولا وثانيا وثالثا ورابعا إلى غير ذلك من التفاصيل الواضحة في زيارة عاشوراء. حتى إذا أرادوا أن يحذفوا اللعنة من آخرها، فالزيارة من أولها إلى آخر فقراتها تلعن المؤسسين، ويأتي لعن بني أمية فرعيا، اللعن في أصله للمؤسسين والبراءة في أصلها للمؤسسين وللذين فتحوا باب الظلم وباب الضلال وباب الإعراض عن منهج الكتاب والعترة. وهذه القضية من البديهيات، أنه كان يفصل بين الظاهرة الأموية وظاهرة أهل السنة في التأريخ، ويستمر في الكلام. هذا الكلام في صفحة 184، في صفحة 186 يقول: ما رأيت السيد الأستاذ يطرح مسألة الخلافة على الإطلاق في جلساته العامة والخاصة في الدرس وفي خارج الدرس، بل سمعته في جلساته الخاصة، في الجلسات الخاصة يقول: مسألة الخلافة لا جدوى فيها اليوم لحال المسلمين. إذن كيف نشخص الإمامة بعد رسول الله؟ وإذا لم نشخص الإمامة بعد رسول الله، كيف نشخص إمام زماننا؟ ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ولا أريد أن أناقش أكثر من ذلك. بل سمعته في جلساته الخاصة يقول: مسألة الخلافة لا جدوى فيها اليوم لحال المسلمين، ولا داعي لإثارتها وإثارة النزاع حولها. ما الفائدة للمسلمين اليوم أن نطرح مسألة من هو الخليفة الأول؟ كيف لا يمكن ذلك؟ وكيف لا يكون ذلك مفيدا ونافعا؟ ما الفائدة للمسلمين اليوم أن نطرح مسألة من هو الخليفة الأول؟ إنما المفيد لحال المسلمين اليوم هو أن نعرف المصادر التي يجب أن نأخذ منها أحكام ديننا. ما أنت يا سيدنا أردت أن تخلط حديث المخالفين بحديث أهل البيت، والذي منعك من ذلك خوفك من الناس. صفحة 187: وسمعت أن السيد البروجردي أهدى شيخ الأزهر الراحل عبد المجيد سليم كتاب المبسوط للشيخ الطوسي. ما هي بضاعتهم ردت إليهم؟ كتاب المبسوط للشيخ الطوسي فقه على طريقة الشافعية، وكان لهذا الكتاب أثر كبير على الشيخ عبد المجيد، وروي عنه في أواخر حياته قوله: سواء حين كنت مفتيا لمصر أو حين أصبحت بعد ذلك عضوا في لجنة إفتاء الأزهر، متى ما تصديت لمعالجة مسألة للإفتاء كنت أراجع كتاب المبسوط. لأنه يعرف هذا فقه شافعي، لو كان يعلم أن هذا من فقه أهل البيت الحقيقي لما رجع إليه. وكان هذا الشيخ المبجل، يعني عبد المجيد سليم، من مؤسسي دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، وعضوا لجماعة التقريب. وكان السيد الأستاذ يتحدث عن شيوخ الأزهر، ويتحدث يعني السيد البروجردي، وكان السيد الأستاذ، هذا في صفحة 188، وكان السيد الأستاذ يتحدث عن شيوخ الأزهر ويتحدث عن الشيخ محمد عبده الماسوني، الشيخ مشايخ حسن البنا، وكان السيد الأستاذ يتحدث عن شيوخ الأزهر ويتحدث عن الشيخ محمد عبده وغيرهم من علماء أهل السنة بتقدير وإجلال، كما أنه كان يراجع دائما كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الأندلسي، باعتباره من أحسن الكتب في الفقه المقارن، في الفقه المقارن فيما بين المذاهب السنية، لا يوجد فيه المذهب الشيعي أبدا، باعتباره من أحسن الكتب في الفقه المقارن. وطالما رأيت الكتاب مفتوحا أمامه على منضدته، وتعرف طلابه على هذا الكتاب عن طريقه، يعني طلاب السيد البروجردي يعتمدون هذا الكتاب ويعودون إليه، تعرفوا عليه من خلال السيد البروجردي. هذا هو منهج السيد البروجردي. دعوة للتقريب، علاقة بالإخوان المسلمين، بذل لأموال تؤخذ باسم الإمام الحجة في خدمة جماعة الإخوان المسلمين، وما سمي بدار التقريب الذي هو فرع لحسن البنا. الاسم والعنوان والتفاصيل والمضمون كان يدار من قبل حسن البنا. من هنا، ما الذي جرى في زمن السيد البروجردي؟ أن السيد البروجردي منع دار النشر المكتبة الإسلامية التي كانت تطبع بحار الأنوار، منعهم أن يطبعوا الأجزاء التي تتحدث عن ظلامة أمير المؤمنين وظلامة الزهراء وماذا فعل أعداء أهل البيت بهم وما هي مطاعنهم، ما يسمى بمطاعن البحار في الطباعة الحديثة عبارة عن 6 أجزاء، منع طباعتها بل حرم عليهم أن يطبعوها، وطبع البحار من دون هذه الأجزاء. هل السنة فعلوا شيئا في مقابل ذلك؟ أبدا، لم يفعلوا شيئا. الذي فعلوه أنهم شجعوا في الإعلام، في الإعلام فقط، شجعوا ومدحوا انتشار تفسير مجمع البيان، والذي دفع الأموال السيد البروجردي. مجمع البيان ما هو تفسير سني، تفسير سني، هذا كتاب في سبيل الوحدة الإسلامية، سيد مرتضى الرضوي، دار الهادي، طبعة 5، 1998 ميلادي. وهذا مقال مفصل طويل للشيخ شلتوت، كتبه بخصوص تفسير مجمع البيان. شيخ شلتوت هو شيخ الأزهر. فماذا يقول وهو في مقام مدح هذا التفسير؟ على أننا نجد الإمام الطبرسي المؤلف، مؤلف تفسير مجمع البيان، في بعض المواضع يمر على ما هو من روايات مذهبه، يعني عن أهل البيت، ويرجح أو يرتضي سواه من غير أهل البيت، وهذه القضية واضحة في التفسير على طول الخط، واضح. الطبرسي إما أن يذكر آراء المخالفين قبل أن يشير إلى آراء وأقوال أهل البيت، قبل أن يشير إلى أقوالهم، وإما أن يذكر الأئمة من دون ألقاب مع المخالفين رأسا برأس وكأن الرؤوس متساوية، وإما أن يرجح أقوال المخالفين على أقوال أهل البيت، وإلى هذه يشير شلتوت باعتبار أنها من محاسن الطبرسي ومن محاسن مجمع البيان. ولذا حين طبع مجمع البيان في القاهرة وكان هناك تشجيع مثل هذا الكلام الذي نشر في الإعلام لشيخ الأزهر، لأن التفسير أساسا لا علاقة له بأهل البيت، هو تفسير مخالف لأهل البيت، وقصته حكايته طويلة لا مجال لإيرادها الآن في هذا البرنامج، قد أتحدث عن هذا التفسير في وقت آخر. تحدثت عنه في برامج سابقة، تفسير مخالف لأهل البيت بامتياز. ولذا المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية تتبنى هذا التفسير. الآن إذا ما رجعتم إلى أي كتاب يكتب حول القرآن في الوسط الشيعي ستجدون من أوائل المصادر هو هذا التفسير، لأنه تفسير سني، وأساسا هو منقول عن تفسير التبيان للشيخ الطوسي، وتفسير التبيان للشيخ الطوسي هو تفسير سني، ما هو بتفسير شيعي، لأنه أساسا مأخوذ من تفسير الطبري. فلأن دار التقريب في القاهرة اهتمت بهذا الموضوع، وجماعة الإخوان أيضا اهتموا بهذا الموضوع، صار هذا التفسير تفسيرا مركزيا في النجف، صار تفسيرا مركزيا عند الخطباء، لأنه تفسير سني، ولذلك وافق عليه الإخوان المسلمون في دار التقريب. الحكاية هي هذه. نذهب إلى فاصل إرهابي قطبي وأعود إليكم بعد الفاصل. الخرباوي في كتابه أئمة الشر عرض وثيقة ليست واضحة في صفحة 294. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة التي عرضها ثروة الخرباوي، وثيقة غير واضحة، الصورة مسودة نوعا ما. اعرضوا لنا هذه الوثيقة. هذه الوثيقة موجودة في صفحة 294 من كتاب أئمة الشر. ماذا كتب تحت هذه الوثيقة؟ خطاب مرسل من صالح عشماوي رئيس تحرير مجلة الإخوان المسلمين لنشر خبر زيارة الخميني لحسن البنا. ثروة الخرباوي يقول: وجدت هذه الورقة في طوايا مجلات وصحف، حكاية طويلة ذكرها في كتابه في صفحة 115، والصفحات التي تليها من أن صالح عشماوي رئيس تحرير مجلة الإخوان المسلمين يسأل حسن البنا هل أنه ينشر خبر زيارة السيد الخميني للمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة. بالنسبة لهذه المعلومة أنا لا أملك دليلا على صحتها، ولا أملك دليلا على تكذيبها، ولا مانع من صحتها. المصدر الوحيد الذي ذكر هذه الحادثة هو هذا الكتاب. خلاصة الحكاية أن السيد الخميني زار حسن البنا في المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة، وقد تحدث ثروة الخرباوي بتفصيل كثير، لا أجد مجالا لقراءة ذلك. يبدأ من صفحة 115 إلى صفحة 119، وقد أكد له المعلومة عباس السيسي. وعباس السيسي قرأنا بعضا مما جاء في كتبه في الحلقات المتقدمة من رموز الأخوان ومن شخصياتهم المعروفة. فهو بحسب ما يقول ثروة الخرباوي أن عباس السيسي قد شرح لي الموضوع ووثق الموضوع، وثق موضوع زيارة السيد الخميني لمقر جماعة الإخوان. المسلمين. وبعد ذلك أيضا تحدث عن وفود زارت إيران وزارت السيد الخميني بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران. هناك تفاصيل ذكرت في هذه الكتب لكنها رويت بأشكال مختلفة، لا أستطيع أن أقول هذا النقل هو الأوثق وهذا النقل نقل صحيح وهذا النقل نقل ليس صحيحا، لكن هناك شيء مجمل يمكن أن أشير إليه. وفود من الإخوان المسلمين زارت السيد الخميني، وفد زاره في باريس في نوفيلي شاتو حينما كان مقيما السيد الخميني بعد أن خرج من العراق، وذهب إلى ضاحية من ضواحي باريس الأشهر التي قضاها هناك قبل رجوعه إلى إيران. فلما بدت معالم الانتصار جاء وفد من الإخوان المسلمين يتألف من شخصيات مهمة زار السيد الخميني رحمة الله عليه هناك في باريس. وبعد أن رجع إلى إيران أيضا أكثر من وفد جاء إلى زيارة السيد الخميني مهنئين مباركين، وفي نفس الوقت عندهم مطالب وعندهم حاجات يريدون قضاءها، حاجات تتعلق بالعمل الإخواني في إيران. هذه التفاصيل رويت ووردت في أكثر من صيغة في عدة كتب مختلفة. الشيء المجمل هو هذا الذي ذكرته، أما التفاصيل الأخرى فقد اختلفوا في نقلها، فلا أدري على أي نقل أعتمد. هناك حكاية نقلها ثروة الخرباوي عن صحيفة الوطن الكويتية الصادرة بتاريخ 27/11/2007. فثروة الخرباوي ينقل هنا عن صحيفة الوطن الكويتية التي أجرت مقابلة مع المستشار الدمرداش العقالي، وقد مر ذكره في الحلقات المتقدمة. فماذا جاء في حديثه في حديث الدمرداش العقالي لصحيفة الوطن الكويتية؟ وأعود لأقول إن حسن البنا كان داعيا إلى التقريب، وأذكر في هذا الخصوص أن الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام آية الله روح الله الخميني حفظت للإمام حسن البنا هذه السابقة والنظرة النافذة، فاستخدمت صفته التي بدأ بها حياته وهي كلمة مرشد. وحسن البنا هو أول من تسمى بكلمة مرشد، حيث كان يطلق عليه المرشد العام للإخوان المسلمين. يجهل الناس أن الإمام الخميني ترك جميع المسميات الحوزوية في حوزويات الشيعة أو في حوزات الشيعة مثل كلمتي المرجع والآية، وحرص على كلمة مرشد الثورة تيمنا بالإمام البنا، وقال لي من أثق في صدقه من حول الإمام الخميني، يعني من حاشية الإمام الخميني، أنه رفض أن يسمى المرشد العام، وقال فليبقى العام حقا لأول من أحيا الروح الإسلامية في مصر في القرن العشرين حسن البنا، وأطلقوا اسمه على ساحة ضخمة في طهران، ساحة الإمام الشهيد حسن البنا. هذه المعلومة قرأتها في أكثر من مصدر ينقلها الدمرداش العقالي، وطلبت من أحد الأصدقاء في القاهرة أن يزور الدمرداش العقالي وأن يجري معه مقابلة يسأله عن هذه الواقعة وأن يصور ذلك لنا فيديو ويرسل الفيديو، لكنه لم يتمكن بسبب الوضع الصحي الذي ليس على ما يرام للسيد الدمرداش العقالي، فطلبت من أن يسأله هل فعلا هو متأكد مما نقل عنه في صحيفة الوطن الكويتية وما نقله ثروة الخرباوي وغير ثروة الخرباوي من هذه الواقعة، وطلبت من هذا الوسيط أن يسأله عن اسم الشخص الذي نقل له هذه الواقعة ممن هو من حاشية السيد الخميني. فبحسب ما نقل لي الوسيط يقول إن الدمرداش العقالي يقول هذه الواقعة صحيحة وأكيدة، لكنه لم يفصح له عن اسم ذلك الشخص الذي هو من حاشية السيد الخميني الذي نقل له هذا الأمر، من أن السيد الخميني حين أرادوا أن يلقبوه بالمرشد العام قال لا، هذا خاص بحسن البنا وأنا ألقب بالمرشد. لا أدري مدى صحة هذه الحكايات، لا أملك دليلا عليها، لأن هذه العناوين هي ترجمة عربية لمعنى الرهبر، لمعاني قريبة من كلمة الرهبر من لغة الفارسية. بالحقيقة لا أعلم مدى صحة هذه المعلومات، ولكنني نقلتها وهي تنبئ عن أبواب مفتوحة لجماعة الإخوان المسلمين ولفكر حسن البنا ولفكر سيد قطب. وإن كانت هناك كلمة تنقل عن السيد الخميني رحمة الله عليه بخصوص السيد قطب ولا أدري مدى صحتها، لا أملك دليلا على صحتها ولا أملك دليلا على تكذيبها أيضا، من أن السيد الخميني قال بعد أن أعدم عبد الناصر سيد قطب أن هذه حسنة من حسنات عبد الناصر، لو لم يكن لعبد الناصر من حسنة فحسنته هي هذه إعدامه لسيد قطب. لا أدري مدى صحة هذا الكلام ومدى عدم صحته. هناك تفاصيل أخرى أنا لا أشير إليها لأنني لا أملك مصدرا واضحا عن هذه المطالب، لكنني وجدت من الضروري أن أشير إلى هذه الوقائع، وأشير أيضا إلى أنني لا أملك دليلا على صحتها ولا أملك دليلا على عدم صحتها. إذا كان من المشاهدين من يملك دليلا ويرسل لنا هذا الدليل فأنا في غاية الامتنان والشكر منه. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. كتاب المستقبل لهذا الدين، هذا الكتاب من الكتب الستة التي أوصى بها سيد قطب. فهناك مجموعة من كتبه تبرأ منها سيد قطب وأوصى بكتب ستة. هذا الدين المستقبل لهذا الدين، الإسلام ومشكلات الحضارة، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته في ظلال القرآن التفسير الأم الكبير، معالم في الطريق. هذه الكتب الستة التي فسرت وفقا لمنهج التفسير الحركي الذي مرت الإشارة إليه. هذا الكتاب المستقبل لهذا الدين ترجمه السيد الخامنئي في سنة 1966 بحسب المقدمة. هذه الطبعة التي بين يدي لها مقدمتان، المقدمة الأولى للطبعة الأولى 1345 بالتاريخ الهجري الشمسي المستعمل في إيران، يعني سنة 1966 ميلادي، السنة التي أعدم فيها سيد قطب. وبعد ذلك أعيد طبعه، هذه مقدمة بعد انتصار الثورة، 1359 هجري شمسي، يعني 1980 ميلادي، وانتصار الثورة كان سنة 1979. وقت البرنامج قارب على الانتهاء، كان في نيتي أن أناقش بعض الكلام الذي أورده سيد قطب، لأنه نقل كلاما عن الفيلسوف البريطاني برتراند روسل، ورسل تحدث هذا الكلام في جمع من الصحفيين الأمريكيين في لندن بعنوان تحليل سياسي نشرته صحيفة الأهرام. التقط هذا الكلام وبنى عليه بناء فكريا، هو تحليل سياسي، بنى عليه بناء فكريا فجعل هذا العنوان المستقبل لهذا الدين. اجتزأ الكلام وبنى على هذا الكلام المجتزأ، وهو تحليل سياسي ليس بفكر فلسفي. صحيح المتكلم فيلسوف بريطاني معروف، ولكن الذي ذكره كان تحليلا سياسيا في وسط الصحفيين، ليس أساسا يمكن أن نبني عليه بناء فكريا، لكنني لا أجد وقتا كافيا. لذلك أذهب بكم إلى فيديو يتحدث فيه السيد الخامنئي عن جانب مما قاله سيد قطب. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول.
یه ماجرایی رو که سید قطب توی یکی از کتاباش نقل میکنه که بنده هم توی یکی از نوشته ها مال سالها پیشه، مال قبل از انقلابه، اون رو از قول او نقل کردم. میگه در آمریکا داشتم میرفتم، رسیدم به یک کلیسایی توی یکی از شهرها، دیدم بغل کلیسا یه سالن اجتماعاته، اونجا برنامه زدن، برنامه شب، برنامه رو خوندم، دیدم نوشته که بله مثلا موسیقی فلانجوری، بعد موسیقی فلانجوری، بعد آواز فلانجوری، بعد یه شام سبک، بعد مثلا جلسه چنین. گفت علاقه من شدم برم ببینم که چیه این قضیه چیه. گفت شب رفتم دیدم بله یه سالونیست مثل یه کاباره، اونجا دخترها پسرها جوونها میان میشینن با هم مانوس میشن، اونجا هم برنامه هایی هست روی سن، موسیقی هست چه هست. و بعد گفت من تماشا میکردم وضعیت اینجا رو، بعدم یه شام سبکی هم آوردن دادن خوردیم و یه مثلا نوشابه چیزی. بعد قسمت جالبش اینجاست، میگه که شب چند ساعتی گذشت، آخر شب شد، دیدیم که کشیش اون به صلاح کلیسا که این سالن مربوط به اون کلیساست، کشیش با وقار تمام از یه طرف سن وارد شد، این رفت این کلیدای برق رو یه مقدارش رو چیز کرد و بعضی از چراغ‌ها رو خاموش کرد و بعدم کشیش رفت. گفت من دیگه رفتم نموندم. فردا میگه رفتم سراغ اون کشیش، گفتم که خب این چه وضعیه آخه، شما روحانی هستید، شما آخوند هستید، مبلغ دین هستید، این چه وضعیه، شما دیشب چی بود مثلا این هم جوون و فلان اینا. گفتش که آقا شما توجه ندارید، من برای جذب کردن جوون ها مجبورم این کارو بکنم، جذب کردن به کلیسا. میگو بهش گفتم خب حالا به تعبیر بنده مردشور این کلیسا رو ببره، خب بذار برن کاباره، همون کارهایی که تو کاباره میکنن اینجا بناس بکنن، خب برن همون کاباره بکنن، چرا بیان کلیسا؟ اگر قراره که ما جوان رو به فسق و فجور و عیش و عشرت و موسیقی حرام و از این قبیل چیزها بکشونیم، خب چرا اسممونه بگذاریم اسلامی؟ دیگه اسلامی نیستش که، این غیر اسلامیست، این ضد اسلامیست.
يبدو أن السيد الخامنئي قد نسي تفاصيل الواقعة لأنه قد قرأها منذ زمن بعيد. سأقرأ عليكم ماذا كتب سيد قطب بخصوص هذه الحادثة في مجموعة المقالات التي عنونت أمريكا التي رأيت، وهذه مثلا محتويات إعلان عن حفلة كنيسة وكانت مرصقة في قاعة اجتماع الطلبة في إحدى الكليات يوم الأحد أول أكتوبر في الساعة 6 مساء، عشاء خفيف، ألعاب سحرية، الغاز، مسابقات، تسلية. كنت ليلة في إحدى الكنائس ببلدة غريلي بولاية كولورادو، فقد كنت عضوا في ناديها كما كنت عضوا في عدة نواد كنسية في كل جهة عشت فيها، إذ كانت هذه ناحية هامة من نواحي المجتمع تستحق الدراسة عن كثب ومن الداخل. وبعد أن انتهت الخدمة الدينية في الكنيسة، يعني العبادة، الدعاء، الصلاة، واشترك في التراتيل فتية وفتيات من الأعضاء وأدى الآخرون الصلاة، دلفنا من باب جانبي ساحة الرقص الملاصقة لقاعة الصلاة يصل بينهما الباب، وصعد الأب إلى مكتبه، الأب يعني القسيس، وأخذ كل فتى بيد فتاة، وبينهن أولئك الذين واللواتي كانوا وكنا يقومون بالتراتيل ويقوم، وكانت ساحة الرقص مضاءة بالأنوار الحمراء والصفراء والزرقاء وبقليل من المصابيح البيض، وحمى الرقص على أنغام الجراموفون، وسالت الساحة بالأقدام والسيقان الفاتنة، والتفت الأذرع بالخصور، والتقت الشفاه والصدور، وكان الجو كله غراما حينما هبط الأب من مكتبه يعني القسيس، وألقى نظرة فاحصة على المكان ومن المكان، وشجع الجالسين والجالسات ممن لم يشتركوا في الحلبة في حلبة الرقص على أن ينهضوا فيشاركوا. وكأنما لحظ أن المصابيح البيض تفسد ذلك الجو الرومانسي الحالم، فراح في رشاقة الأمريكاني وخفته يطفئها واحدا واحدا، وهو يتحاشى أن يعطل حركة الرقص أو يصدم زوجا من الراقصين في الساحة. وبدأ المكان بالفعل أكثر رومانسية وغراما، ثم تقدم إلى الجراموفون ليختار أغنية تناسب ذلك الجو وتشجع القاعدين والقاعدات على المشاركة فيه، واختار أغنية أمريكية مشهورة اسمها But baby it's cold outside، ولكنها يا صغيرتي باردة في الخارج، وهي تتضمن حوارا بين فتى وفتاة عائدين من سهرتهما، وقد احتجزها الفتى في داره، وهي تدعوه أن يطلق سراحها لتعود إلى دارها، فقد أمسى الوقت وأمها تنتظر. وكلما تذرعت إليه بحجة أجابها بتلك اللازمة، ولكنها يا صغيرتي باردة في الخارج. وانتظر الأب حتى رأى خطوات بناته وبنيه على موسيقى تلك الأغنية المثيرة، وبدا راضيا مغتبطا، وغادر ساحة الرقص إلى داره تاركا لهم ولهن هذه السهرة اللذيذة البريئة. ويتحدث عن نفس المضمون في مسألة جذب الشباب إلى الكنائس للاشتراك في نشاط هذه الكنائس. هذا ما جاء في مجموعة مقالات سيد قطب أمريكا التي رأيت، وأعتقد أنني قرأت ذلك عليكم في الحلقات المتقدمة. هناك فيديو ثاني للسيد الخامنئي، رجاء أعرضوه على الشاشة.
مرحوم سيد قطب در یکی از نوشته‌هاش یک حرفی داره که من از 40 سال قبل شاید بیشتر که این حرف رو دیدم در ذهن من دائما هست. مضمون حرف اینه که اگر طرفداران اسلام، داعیان اسلام، به جای نوشتن این همه کتاب، به جای این همه تبلیغات، به جای این همه سخنرانی، اداره این همه مسجد، اگر یک کار بکنن برای ترویج اسلام، از همه این کارها تأثیرش بیشتره. با اون که در یک گوشه ای از دنیا، به ذهنم میگه در یک جزیره دور افتاده ای یک حکومت اسلامی تشکیل بدن، نفس تشکیل یک حکومت اسلامی در یک گوشه ای از این دنیای بزرگ، اثرش از هزاران کتاب، هزاران سخنرانی، هزاران مطلب نکتداری در ترویج دین، تأثیرش برای ترویج دین بیشتره.
هؤلاء مراجعنا الأجلاء، زعماؤنا، قادتنا، هؤلاء أبرز الرموز الشيعية في الساحة الإيرانية. هناك شخصيات أخرى، على سبيل المثال السيد محمود الطالقاني رحمة الله عليه، من علماء وشخصيات وقيادات الثورة الإسلامية في إيران. رجاء اعرضوا لنا صورة السيد محمود الطالقاني. هذه صورة السيد محمود الطالقاني، والذي توفي سنة 1979 بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بعدة شهور، كان إمام صلاة الجمعة في
مدينة طهران، قضى شطرا وردحا من عمره في السجون، شخصية شيعية مرموقة في الوسط الإيراني، شجع كثيرا على انتشار الفكر الأخواني والفكر القطبي. شخصية أخرى أيضا الدكتور علي شريعتي، رجاء اعرضوا لنا صورة الدكتور علي شريعتي. هذه صورة الدكتور علي شريعتي أيام شبابه، يلقبونه معلم الثورة الإسلامية في إيران، ومن الشخصيات التي يكثر حولها الجدل الكثير. هو أيضا ممن يمتدح ويتبنى أفكار جماعة الإخوان المسلمين، لا أقصد أنه ينتمي إليهم، وإنما أفكاره واضحة وصريحة جدا. على سبيل المثال في العديد من كتبه، هذه صورة أخرى للدكتور علي شريعتي، وصورة أخرى المفكر الإيراني المعروف. هذا كتابه التشيع العلوي والتشيع الصفوي، كان في نيتي أن أقف عليه وأن أتحدث. هذه الطبعة طبعة دار الأمير، طبعة دار الأمير، الطبعة الأولى 2002 ميلادي، الطبعة الثانية 2007 ميلادي، صفحة 107 وما بعدها حديث مفصل عما يسمى بالتقريب بين المذاهب، والإشارة إلى حسن البنا وغير حسن البنا من الشخصيات التي تعزف على هذا الوتر. هذا الكتاب بالمجمل فكره هو فكر أخواني بالمجمل. هناك تأثر واضح بتوجه أو بعدم توجه، هل كان متوجها أنه يتحدث بلسان الإخوان أم لم يكن، ولكن كتب علي شريعتي الكثير منها يشتمل على فكر الإخوان المسلمين، يشتمل على جانب من فكر حسن البنا، يشتمل على جانب من فكر سيد قطب. شخصية أخرى من الشخصيات المرموقة في إيران السيد هادي خسروشاهي، رجاء اعرضوا لنا صورته. هذه صورة السيد هادي خسروشاهي مع المرشد العام للإخوان المسلمين، هذا هو عمر التلمساني. صور أخرى إذا كانت متوفرة، وهذا يوسف ندى، الشخصية الإخوانية المعروفة جدا، الصندوق الأسود لأسرار الإخوان المسلمين. شخصيات إخوانية، صورة السيد هادي قسروشاهي كتب كثيرا، بل قضى من عمره سنوات في التأليف والكتابة لنشر تاريخ الإخوان المسلمين والترجمة إلى اللغة الفارسية. له نشاط محموم جدا هذا السيد هادي خسروشاهي في نشر الفكر الإخواني في إيران. وهناك شخصيات أخرى أرى أن وقت البرنامج بدأ ينقضي وأنا أريد أن ألملم أطراف الحديث. أعرضوا لنا بعض الصور، مثلا الطابع الذي أصدرته الجمهورية الإسلامية وفيه صورة سيد قطب. أعرضوا لنا صورة الطابع، هذا الطابع البريدي. أعرضوا لنا صورا عن بعض المدارس، عن بعض المدارس وبعض المنتديات. هذا منتدى للحديث عن سيد قطب ولنشر أفكاره، وتلاحظون صورة سيد قطب
الصور الأخرى رجاء اعرضوها. متحدثون يتحدثون في أجواء فكر سيد قطب في الجمهورية الإسلامية. هذه مدرسة معنونة باسم سيد قطب، وهناك مدارس كثيرة في إيران، قطعا في المناطق السنية. لحد الآن أنا ما سمعت في المناطق الشيعية هناك مدرسة معنونة باسم سيد قطب، ولكن مدارس كثيرة جدا في المناطق السنية معنونة باسم سيد قطب. أعرضوا لنا بقية الصور، وهذه الصور أيضا من نفس هذه المدارس والمعاهد. أتلاحظون اسم سيد قطب موجودا في كل الصور. هناك مطالب أخرى كنت أود أن أتحدث عنها فيما يرتبط بجماعة الإخوان المسلمين التي عنوانها جماعة الدعوة والإصلاح في إيران، تاريخ التأسيس 1979، المقر الرئيسي طهران الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمرشد العام هو عبد الرحمن بيراني، المراقب العام المرشد العام للإخوان المسلمين في إيران. أعتقد أن ما عرضته في هذه الحلقة وإن كان بشكل سريع، لأنني إذا أردت أن أقف عند كل نقطة من النقاط التي تمت الإشارة إليها فإنني سأحتاج إلى عدة حلقات، وأنا هنا فقط بصدد الإشارة إلى أعراض وآثار السرطان القطبي الخبيث. هذه الحلقة كانت في أجواء إيران، وحلقة يوم غد ستكون في أجواء العراق. ألتقيكم غدا إن شاء الله تعالى، بث مباشر عبر شاشة القمر الفضائية. أسألكم الدعاء جميعا، أترككم في رعاية القمر، في أمان الله.